بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في دلالة الآية القرآنية على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية إلا ما استثني، وقربنا دلالة الآية القرآنية وأشرنا إلى كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام. قبل أن أصل لهذا المطلب فاتني أمر أعتبره استدراكا، سأرجع شيئا إلى الوراء استكمالا لفقه الآية القرآنية. إذا تذكروا عرضنا فيما تقدم أن للمفسرين قولين في الزينة المستثنات، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قلنا بأن القول الأول عبارة عن اللباس، والقول الثاني عبارة عن شيء من البدن، وبناء عليه رتبنا أثرا، هني الاستدراك عندي، وبناء عليه رتبنا أثرا مفاده دلالة الآية القرآنية على جواز كشف الوجه والكفين، سيما بملاحظة النصوص الواردة عندنا في تفسير الزينة الواردة في الآية القرآنية بذلك. فعليه قلنا بأننا لو كنا والآية القرآنية لبنينا على شنو؟ على دلالتها على جواز كشف الوجه والكفين حينئذ فيرتب الأثار. لكن لقائل أن يقول بعدم البناء أو بعدم إمكانية البناء على دلالة الآية القرآنية على جواز كشف الوجه، سيد الخوئي اللي يقول ذا الكلام، كيف؟ يقول لدلالة المقطع الثاني من الآية القرآنية على عدم جواز كشف الوجه، فيكون مشيرا إلى معنى آخر. خل أبين أكثر. السيد الخوئي يقول أنتم استندتم في مقام الاستدلال إلى المقطع الأول، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ورتبتم أثار على أن مدلول الآية القرآنية هو جواز الإبداء، فبالتالي يلزم منه جواز النظر. طيب زين، تركونا من المناقشة اللي أشرنا لها أمس وما كملناها، بنرجع إليها، هل أن جواز الإبداء يدل على جواز النظر أو لا؟ سالآن خلينا نقول جواز الإبداء. طيب يقول السيد الخوي لكن المقطع الثاني من الآية القرآنية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن مانع من الدلالة على جواز الإبداء، وإلا شو الفارق؟ إذا قلتم في كلا المقطعين إلا ما ظهر منها دال على جواز إبداء بعض الجسد، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أيضا الزينة عبارة عن بعض الجسد مثلا، يكون المبدى للأجانب ذاته المبدى لمن؟ للأزواج. وبالتالي مع كون المبدى للطرفين واحد، شو الفارق بين الأمرين؟ تكرار. فالسيد الخوي يقول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يفسر قوله تعالى إلا ما ظهر منها، لتكون الآية ناظرة إلى عدم جواز كشف الوجه واليدين. ده أصل الفكرة. الآن تقريب الاستدلال في كلام السيد الخوي، أتمنى وضح الكلام. زين، كيف قرب السيد الخوئي الدعوة؟ يجي السيد الخوئي يقول هكذا: الإبداء بمعنى الإظهار متى؟ إذا كان متعلقا بشيء. زين، فإن الإبداء بمعنى الإظهار. تالي يقول في الإبداء الذي هو بمعنى الإظهار حالتان: مرة يكون الإبداء متعديا باللام، ومرة يكون الإبداء غير متعد، وتعديه وعدم تعديه يغير المعنى. كيف؟ يقول السيد الخوي: إذا لم يكن الإبداء متعديا باللام دل على كشف الشيء في مقابل ستره، أما إذا كان الإبداء متعديا باللام فإنه يدل على إراءة الشيء والإعلام به. فإذا فرق بين كشف الشيء وبين إراءة الشيء. طيب، وعليه قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، موجود شنو؟ لام. فإذا الإبداء متعد باللام، ما دام الإبداء متعديا باللام فيتضمن أمرين، يتضمن الكشف والإراءة، مو مجرد الكشف، الكشف والإراءة والإعلام. زين. أما قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، إهني الإبداء لم يتعدى باللام، ما دام لم يتعدى باللام فإنما يدل على كشف الشيء في مقابل ستره. طيب، وعليه يدل هذا المقطع من الآية القرآنية على حرمة إظهار كامل بدن المرأة للرجال الأجانب، فإن الإبداء لما كان متعديا باللام في طرف المستثنى كان متعديا بها أيضا في طرف المستثنى منه كما هو واضح، فيكون مفاد الآية حينئذ حرمة إراءة زينة البدن كله بما في ذلك الوجه والكفان كما هو مقتضى إطلاق الآية القرآنية للرجال الأجانب. وبما أن التلازم ثابت بين حرمة الإراءة وحرمة النظر تكون الآية القرآنية دالة على حرمة النظر. طيب، المقطع السابق: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يقول هذا المقطع الإبداء لم يكن متعديا باللام، لما لم يكن متعديا باللام لم يدل إلا على علة وجوب ستر هذا المقدار في نفسه، فيكون مفاد الآية القرآنية هو جواز كشف الوجه والكفين في نفسه ما يكشف في مقابل ما يستر، لا في قبال الناظر الأجنبي، فتدل على أنه يكشف لأنه يستر، لا تدل على أنه يكشف في مقابل الرجل الأجنبي. فيكون ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لا يدل على جواز كشف الوجه والكفين كما توهمنا، وإنما يدل على أن هذا الشيء يكشف لأنه يستر. أما ما يدل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فيكون مدلول الآية البناء على شنو؟ على عدم الجواز. تفضل اللي يحب يعقب قبل لا أعقب أنا، قبولا أو رفضا.
شيخ، أنا هل يمكن إضافة اللام في المقطع الأولين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر؟
ضيف اللام، وين بتضيفها؟
ما يمكن أقول لك تضاف، يعني تصير مقابلة بين المقطع الأول.
شو جناب الشيخ، لا تورطنا في العقائد وتحرفنا عن الدين. يعني هل أن الله عز وجل عجز؟ هو السيد الخوي يقول الله مريد لهذا التعبير، الله عز وجل لو كان يريد الإتيان باللام لجاء بها، لكن إرادة الله عز وجل التي هو بصدد بيانها تقوم على عدم الإتيان باللام، متعمد مو عاجز، متعمد هو بصدد بيان هذا الأمر، ما دام بصدد بيان هذا الأمر جاء بهذه الطريقة، وإلا لو يبغى يبين شيء آخر جاء باللام.
طيب، هل يمكن أن نأتي باللام في المقطع الأول؟
بالتفيت خب قطعا
لا، يقول الله لو أراد، يعني يقول
كلام الشيخ
أبدا. شلون نفس كلامه يا مولانا؟ الله عز وجل هو في صدد بيان حكم، هذا الحكم يستدعي أن يؤتى به بهذه الكيفية. لو أراد أن يأتي بحكم آخر غير هذا الحكم لجاء بخطاب آخر.
زين ثانيا أحمل وين هذه إنه إذا أضيفت اللام تدل على شيئين، إذا لم تضف اللام تدل على شيئين.
راجعوا كلمات أهل اللغة، وقال بأن اللام للتعدية، يعني الآن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذه اللام لبعولتهن، أنت عندك اللام زائدة أو لا؟ لابد أن يكون لهذه اللام معنى. لا الآن في نهاية المطاف أنتم قاعدوا تناقشوا في المدلول التركيبي، إحنا ما لنا علاقة في المدلول التركيبي. المدلول ها اشتباه يا ابني، المدلول التركيبي كاشف عن الحكم، إحنا الآن نبغى نتكلم عن النتيجة التي قد استفيدت من هذا. فأنت إذا تبغى تناقش ناقش أن اللام ليست للتعدية زائدة حتى تغير الحكم، هذا اللي تبغى تناقش. أما إذا قررت بأن اللام للتعدية زين، كيف بتصير النتيجة؟ تفضل خلي ناقش، يلا نمشي. والشيخ يقرر أنه لا يمكن إلا بالتعدية.
يعني هي الآية المقطع الثاني في الآية ما لها للتعدية، فما تقدر يعني أنت تقول أنه لو أراد غير هذا لما وضع التعدية، لأن هي ما تجي هذا التركيب أساسا في اللغة ما يجي إلا بالتعدية. يعني ما يقدر يقول ولا يبدين زينتهن إلا
عفوا يا ابني، أنا ما أنتوا قاعدين تناقشوا في شيء أنا ما لي علاقة فيه. أنا أمام خطأ، أمام بيان، ليش قال هالكلام وليش ما قال هالكلام أنا ما لي علاقة. أنا أبغى هذا اللفظ هذا التركيب على ماذا يدل، ليش جابدي وليش ما جابدي، هذا الآن داخل في استظهار اللفظ. هذا اللفظ بهذه الطريقة ماذا يستفاد منه؟ هذا دعوة السيد الخوي. زين لو كان يبغى كان سوى كذا، ولو ما كان ما لي علاقة في هذا الأمر. أنا قدامي دي الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يقول فارق بين الإبداء الأول والإبداء الثاني. الإبداء الأول عدي من دون اللام، والإبداء الثاني عدي باللام. لا بد أن يكون لذلك أثرا. زين أثر ما هو الأثر؟ أن الإبداء الأول بمعنى كذا والإبداء الثاني بمعنى كذا. عندكم تعقيب بدأ البيان تفضلوا، أما ما يصير إلا باللام وما يصير إلا بغير اللام ما لنا علاقة فيه. روشان تفضل.
ما المانع أن يكون الإبداء واحد في الجملتين؟
نرجع واللام زائدة ما تصير للتعدية، إذا زائدة مين التعدية؟
يعني لمجرد اللام لصيغة الجملة فقط لا تؤثر على المعنى.
كيف ما دامت اللام للتعدية لابد أن تؤثر على المعنى؟ لابد أن تكون ما دامت اللام للتعدية مقتضى أنها للتعدية يعني أن لها معنى، مين زائدة؟ طيب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أقول يمكن أن يلاحظ على السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بالتالي: أولا إنما يصح ما أفاده قدس الله تربته الطاهرة لو كانت اللام الواردة في الآية المباركة للتبليغ مو للتعدية، نظير قولهم قلت له. فأنت لما تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فيكون مقام تبليغ، فإنها سوف تكون حينئذ دالة على الإعلام والإراءة. أما لو كانت لام للتعدية كما هو ادعى السيد الخوي، وما عندنا مشكلة في ذي الدعوة، فلن تكون الآية دالة على الإعلام والإراءة، بل أقصى ما تدل تدل على إبراز ما يستر أو إظهار ما يستر، يعني الكشف في مقابل الساتر. والفارق أن هنا المتعلق موجود، هناك المتعلق غير موجود. هنا لأزواجهن، هناك ما ذكر متعلق إلا ما ظهر منها. إلى من؟ متعلق محذوف، عدل ولا؟ فبالتالي هذا منشأ وجود اللام. خب، فإن كانت اللام في الآية للتبليغ يتم كلامكم، للتعدية لا يتم، وليس في المقام ما يساعد على جعل اللام في الآية للتبليغ، فيكون المقام مقام تعدية فلا يدل على المطلوب. ده واحد. اثنين، أيضا ملاحظة ثانية، نقول بأن تفسير الآية القرآنية بالتقريب الذي أفاده قدس الله تربته الطاهرة ليس له وجه مقبول. لماذا؟ لأنه لا معنى لوجوب الستر في حد نفسه، والذي فسر به المقطع الأول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال المقصود الإظهار في مقابل الستر. طيب، هذا لا يخلو أن يكون محط نظر الآية القرآنية. لماذا؟ لأننا قررنا بأن محط نظر الآية المباركة هو بيان حرمة السفور أمام الناظر، أو لا أقل بيان حدود الساتر في قبال الناظر، ويمكن البناء على كليهما، الالتزام بحرمة السفور وتحديد المنظور إليه. على كل تقدير، المفروض أن الآية واردة في مورد يفترض فيه الناظر موجودا، إذن سوف يكون المقطع الأول مستبطنا لما يستبطنه المقطع الثاني تماما من دون فارق بينهما. عمدة يعني نفس المقطع الثاني بما أنه يتضمن الإراءة والإعلام، أيضا المقطع الأول يتضمن الإراءة والإعلام. غاية ما في المقام أن الفارق بينهما في المقطع الأول جاء الأمر بنحو كلي، في المقطع الثاني جاء الأمر لبيان أن الزينة الظاهرة التي يحرم كشفها يجوز كشفها لمن استثنتهم الآية القرآنية فذكرتهم. إذن المقطع الثاني لا يدل على حرمة كشف الوجه واليدين ليكون معينا على دلالة المقطع الأول على ذلك، بل المقطع الثاني يدل على جواز كشف أزيد من الوجه واليدين أمام الذين استثنتهم الآية القرآنية، وبالتالي لا ربط لهذا بذاك. طيب، إذن يتحصل مما قدمنا، طبعا عندي إشكالات كثيرة، بس أنا ممن يعتقد بأن زيادة الإشكالات تضعف الإشكال، ولذا أكتفي باثنين أو ثلاثة حتى لا تكون الإشكالات بعد ذلك ركيكة أو ضعيفة. تحصل مما تقدم التالي، أن مقتضى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها في صدر الآية القرآنية هو جواز إظهار المواضع الظاهرة مطلقا لغير البعولة، فتكون قرينة على أن قوله تعالى إلا لبعولتهن ناظر إلى استثناء ما يحرم إبداؤه في الموضع الثاني. يعني هناك اقتصرنا على الوجه والكفين، فلا يجوز إبداء العنق، لا يجوز إبداء الصدر، لا يجوز إبداء الباطن. فقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، سيكون المقصود ما لم يجوز هناك يجوز هنا، وبالتالي سيكون المعنى بهذا الأمر. لعل سيد زكي قبل شوي أراد الإشارة لهذا، التفريق الوارد في كلام السيد الخوئي أن الإبداء في الفقرة الثانية بمعنى الإراءة وفي الفقرة الأولى بمعنى الإظهار ما يستدعي استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والمعروف عنده هو السيد الخوئي عدم جواز ذلك، ده لا شاهد عليه. يعني لما ترجع لكلمات اللغويين لا تجدونها تشتمل على هذا المعنى. إذن النتيجة أن عموم حرمة إظهار مواضع الزينة في الآية القرآنية قد خصص باستثنائين. الاستثناء الأول ما جاء في صدر الآية القرآنية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، خصص الأمر بالمواضع الظاهرة، وقد قررنا بأن هذا استثناء متصل، لذا لا تدل الآية القرآنية على حرمة إظهار المواضع الظاهرة ولو بالدلالة الاستعمالية التصورية، بل تدل على جواز الكشف. طيب الاستثناء الثاني استثناء حرمة المواضع غير الظاهرة، طيب بلحاظ المكلفين الناظرين، وخرج من تحت ذلك البعولة على سبيل المثال بمقتضى الاستثناء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. إذن حاصل مدلول هاتين الفقرتين بعد الاستثنائين عبارة عن التالي: حرمة إظهار خصوص المواضع غير الظاهرة لغير البعولة، وأما المواضع الظاهرة فارتفع وجوب سترها وحرمة النظر إليها مطلقا حتى لغير البعولة بالاستثناء الأول، بل لا ينعقد للآية القرآنية دلالة على حرمة النظر لكون الاستثناء متصلا. وأختصر ده كل في كلمة واحدة، أن الزينة في المقطع الأول تختلف عن الزينة في المقطع الثاني. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن دي زينة، ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن دي زينة. الزينة هنا تختلف عن الزينة هنا، ولا يتصور أن الزينتين واحدة، دي زينة ظاهرة دي زينة غير ظاهرة، ومع تغاير الزينتين بعد سيكون المقطعان دالين على أمرين مختلفين، فلا يكون المقطع الثاني قرينة على المنع من دلالة المقطع الأول على جواز النظر. فضل لكم المايك، يلا ده حليل أفع عن السيد الخوي يا جماعة الخير، ما يصير كلكم الآن صرتوا ضد السيد الخوئي. طيب إذن إلى الآن خرجنا بنتيجة مفادها أن الآية القرآنية دالة على جواز كشف الوجه واليدين. قبل أن نرجع إلى استدلال الآية بمحل بحثنا نستكمل دي النقطة، مسألة كشف الوجه، ولو أن احنا ما بنستكمل البحث تالي بنستعرض مسألة كشف الوجه بصورة أكثر تفصيل، بس بما أنه اعتبروه ولو جزء ما. قد يتمسك لعدم دلالة الآية القرآنية على جواز كشف الوجه واليدين بالروايات، وعندنا رواية واحدة بس، مع أنه راح أقرب دلالتها، وأتمنى إذا تراجعوا كلام السيدين الجليلين الخوئي والحكيم رضي الله عنهما في المباني والمستمساك سيذكران توجيها آخر لجعل الرواية تدل على جواز الكشف لا على عدم جواز الكشف. الرواية عندنا وهي معتبرة الفضيل أو صحيحة الفضيل، واردة في الوسائل المجلد 20 الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح، حديث 1 صفحة 200. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، طبعا أحمد بن محمد مردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ولا يهمنا تمييز أيهما الواقع في المقام، فإن كليهما ثقة ما مهم. عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل، فضيل بن يسار، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني من الزينة التي لا يجوز إظهارها، الزينة الثانية. يا سيد الزكي، قال: نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين من الزينة. احنا كلامنا الآن ما هو المقصود بما دون الخمار، وما هو المقصود بما دون السوارين؟ عندنا احتمالين. التفت يا أبو كاظم، تبغى نشوف ذوقك العرفي الآن في مقابل ذوق العجمي. عندنا احتمالا: ما دون الخمار يعني ما تحت الخمار، أو ما دون الخمار يعني ما أسفل الخمار. سالخمار كذي، وليضربن بجلابيبهن بقمرهن، زين، هذا الخمار، عدل لولا. فما دون الخمار يعني اللي تحت منطقة العنق والصدر، أو ما دون الخمار يعني ما تحت الخمار، ما أسفل الخمار اللي يغطي الخمار. دي نقطة مهمة. نفس الكلام لما نعبر ما دون السوارين، ما دون السوارين يعني ما قبل السوارين، فراح يكون الكاف، أو ما دون السوارين يعني ما بعد السوارين، فراح يكون الزند والذراع. دي النقطة الآن كلامنا هني، تحديد العبارة كلها في هذا، ما هو المقصود بتعبير ما دون الخمار وما دون السوار؟ أو بتلتزم يا شيخ عبد الله بأن الرواية مجملة ونريح نفسنا من البداية، لأنه يحتمل أن ما دون الخمار ما غطاه الخمار فيكون ناظرا للوجه، ويحتمل ما دون الخمار يعني ما لا يغطيه الخمار فيكون العنق وشيء من الصادر. سيسا ما يبور، خب لا تعجل. زين، ما عندنا مشكلة. زين، يعني هذا أوجه، فبتلتزم يعني تدل الرواية على جواز كشف العنق وكشف الصدر. ما دون دولة، ما دون الخمار من الزينة، يعني هذا ويش؟ يعني هذا مما يغطى، فيكون دالا على جواز كشف الوجه وكشف الكفين، هالشكل يعني. الثانية لا، أنه ما دون الخمار يعني ما يغطيه الخمار، وما دون السوار يعني ما قبل السوار. زين، فيكون هذا طبعا على الأول زي ما قال شيخ موسى، سيكون دالا على وجوب تغطية هذه الأجزاء، ولا دلالة له على تغطية الوجه والكفين. على الثاني لا، ستكون الرواية دالة على وجوب تغطية الوجه والكفين، لأن اعتبرت ما غطاه الخمار من الزينة التي لا تبدأ إلا للبعولة، ما غطى ما دون ما قبل السوار من الزينة التي لا تبدأ إلا للبعولة. عليها
السوار ما يعني ينظر إلى ما بعد السوار،
لا، ما دون السوار الرواية،
ما دون يعني الزهد، أما مني ما.
هسه خلنا على أي حال، خلنا نجيب تقليب الاستدلال بالرواية، أن يعني يقال هكذا: المقصود بقوله عليه السلام ما دون الخمار هو الوجه، وليس أسفل منه حتى يشمل العنق والصدر، والمقصود مما دون السوارين ما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع. زين، حمل ذلك على الفاصلة ما بين السوار وما بين الكاف، هذا السوار ما قبل الجوزة والكاف، فما بين الجوزة وما بين الكف 3 سنتي، فالمقصود بما دون السوار دي 3 سنتي مثلا، هذا زين بعيد غايته بل فيه صعوبة. وفقا لهذا المعنى سوف يكون مدلول الصحيحة حينئذ أن الذراعين إلى أطراف الأصابع والخمار وما دونه وهو الوجه من الزينة المحرم إبداؤها، وبما أن كلما وجب ستره حرم النظر إليه، إذن لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين. صار واضح؟ هذا تقريب الاستدلال بالصحيحة، لكن هذا التقريب صعب جدا. أولا طبعا بعضهم يقبل هذا التقريب، ها؟ بنقول الآن مو تعارض، جمع عرفي. لو سلمنا بهذا التقريب يا شيخ زكي فإن دلالته على عدم جواز كشف الوجه وعدم جواز كشف الكفين بالإطلاق ما هو بالنص. لاحظوا عن الذراعين من المرأة هما من الزينة، قال نعم، وما دون الخمار فالدلالة بالإطلاق، وما دون السوارين الدلالة بالإطلاق. قد يقول قائل هكذا بأن دلالة الصحيح على المدعى بالإطلاق فيكون قابلا للتقييد بالنصوص الدالة على جواز كشف الوجه وبالتالي ترفع اليد عنها، هذا انقبلنا. أما لو قال شيخ جعفر لا، دلالة الصحيحة على عدم جواز الكشف بالنص وليست بالإطلاق، فستكون معارضة للنصوص التي دلت على جواز الكشف، ده أولا. ثانيا التفسير المذكور للصحيحة، من أي كلام شيخ موسى، التفسير المذكور للصحيحة بجعل الواجه ما دون الخمار خلاف الظاهر جدا، فإن الواجه ليس دون الخمار بل دون طرف منه. زين، ولفظ ما دون الخمار له ظهور فيما يكون دون مجموع الخمار بعد ستر الرأس، فهذا يجعل الوجه خارجا، ما دون الخمار يعني ما وقع أسفل منه بعد. إن أبيت من وافق شيخ عبد الله الرواية مجملة، ومع كونها مجملة يصعب ترتيب الأثر عليها، وبالتالي لا يكون في المقام ما يوجب رفع اليد عن دلالة الآية القرآنية على شنو؟ على جواز كشف الوجه والكفين. الآن نرجع، هذا تبرو جملة معترضة أو تعبير أبو سيد حسين جملة معترضة. طيب الآن نرجع إلى تقريب دلالة الآية القرآنية على المدعى، وهو عدم جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، نحيله للجلسة القادمة والحمد لله.